أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في سلطنة الإنسان على الإضرار بنفسه إلى بيان الأقوال التي ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم في حدود سلطنة الإنسان على التصرف في نفسه. فالقول الأول ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن للإنسان سلطنة على التصرف في نفسه ولو بإضرار جسده، ما لم يكن ذلك مصداقا للإلقاء بالنفس إلى التهلكة. فالحد الفاصل بين الحرمة والحلية هو صدق إلقاء النفس في التهلكة. فقد أفاد قدس سره في موسوعته في الجزء 20 صفحة 101 في صلاة المسافر فيما إذا كان السفر مضرا ببدنه، فقال لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة، وإلا فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسيرا كحمى يوم أو يومين، ولا سيما إذا كان الغرض خطيرا، يعني المرتجى من الإضرار غرض مهم، من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما كان مهما عند العقلاء واستقر بناؤهم على الاقتحام فيه وعدم الاعتناء بتلك الأضرار، فلم تثبت حرمته بوجه كما لا يخفى. وظاهر كلامه قدس سره الشريف أنه يستدل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة بوجهين. الوجه الأول هو البناء العقلائي، بمعنى أن البناء العقلائي قائم على أن للإنسان ولاية وسلطنة على التصرف بجسده حتى بالإضرار ما لم يبلغ ذلك عنوان الإلقاء في التهلكة، كإتلاف النفس أو إتلاف العضو أو إفساد عمل الأعضاء وما أشبه ذلك، وإلا فسلطنة الإنسان ثابتة على الإضرار بجسده. والوجه الثاني الاستدلال بالآية المباركة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن ظاهر الآية المباركة أن الفقرة الوسطى وهي قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ذكرت من باب ذكر الكبرى التي تنطبق على مصاديق عديدة، سواء من ناحية الإنفاق أو من ناحية الإحسان أو غيره، فإن المدار على الكبرى، وهو أن لا يلزم من أي تصرف صدق عنوان الإلقاء في التهلكة. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو الاتكاء على البناء العقلائي، سيأتي من خلال عرض الأقوال الأخرى أن البناء العقلائي على ما هو أوسع من مناط إلقاء النفس في التهلكة، وإنما الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا عدة نقاشات في الاستدلال بالآية. المناقشة الأولى أن الآية ناظرة إلى التهلكة الجمعية، حيث إن سياق الآية وما قبلها سياق الخطاب للمجموع بما هو مجموع، وأنفقوا في سبيل الله بأموالكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وظاهرها أن المطلوب من المسلمين على نحو المجموع بما هو مجموع أن ينفقوا على القتال وأن يحسنوا في سبيل الله، أي في سبيل الجهاد والقتال في تلك الفترة، وأن لا يقوموا بعمل يوجب تهلكة المجموع. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبعبارة أخرى المطلوب من مجموع المسلمين دعم الجهاد، إما ببذل بعضهم للمال أو ببذل البعض الآخر للعدة والعتاد أو بتصدي البعض الثالث للقتال بنفسه. فلو تخلت فئة عن أحد هذه الأمور لكان هذا التخلي إلقاء بمجموع المسلمين إلى التهلكة. فالمنظور في الآية التهلكة المجموعية، ولذلك لا يصح الاستدلال بها على مبغوضية أو حرمة التهلكة الفردية كي يستدل بها على المقام وتعتبر مناطا في تصرف الإنسان بإضرار جسده. وثانيا بأن هناك وجها ذكره المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 31، والمحقق الإصفهاني قدس سره في حاشية المكاسب الجزء الثالث صفحة 303، أن مدلول الآية أوسع مما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، بمعنى أن الآية لم تقل ولا تهلكوا أنفسكم كي تكون ناظرة لحرمة التهلكة، بل قالت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتعبير بالإلقاء يختلف عن التعبير بالإهلاك، فلأجل أن الآية تعبرت بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن ظاهرها لا تدخلوا في طريق هو معرض التهلكة، فإن الدخول في طريق كالسفر الخطير مثلا أو الدخول في بعض الأمور، فإن الدخول في طريق
هو معرض للهلاك إلقاء باليد إلى التهلكة. فلأجل ذلك حيث دلت الآية بالمطابقة على حرمة تعريض النفس للتهلكة دلت بالالتزام على حرمة التهلكة في نفسها، لا أن منظور الآية بشكل مباشر هو حرمة التهلكة. لأجل ذلك إذا أراد سيدنا الخوئي أن يستدل بالآية المباركة فمقتضى ذلك أن يستدل بها على السعة لا على خصوص إهلاك النفس. وثالثا، ورد في الروايات الشريفة تطبيق الآية المباركة على الإنفاق. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، فقد روى الكليني رضوان الله عليه بسنده عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله، كل ما عنده أنفقه في سبيل الله، أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق. أليس يقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني المقتصدين. فكأن الآية المباركة في قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله، ثم أعقبتها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أن المأمور به الإنفاق الذي لا يصل إلى حد أن يفتقر الإنسان فلا يبقى معه مثلا ما يوجب مؤنته، وإن كان لا يهلك ولا يموت، ولكن بقاء شيء من المال الذي يفي بمؤنته هو الإحسان وهو الاقتصاد المطلوب. فالنتيجة أن الآية أوسع مدلولاً مما نظر إليه سيدنا الخوئي قدس سره، فلو كانت هي الدليل لكان ينبغي أن يوسع المفاد في الآية المباركة إلى ما تم ذكره. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره الشريف من أن المحرم أوسع من عنوان إلقاء النفس في التهلكة، بل المحرم عنوان الجناية على النفس عرفاً. المدار على ما يراه العرف أنه ظلم وجناية للنفس، لا خصوص إلقاء النفس في التهلكة بإتلاف البدن أو إتلاف العضو، لا، الأمر أوسع من ذلك. ما يعد بنظر العرف العقلاء جناية على النفس وظلما لها فهو محرم ومنهي عنه، سواء كان ذلك عن طريق الرياضة، نتيجة الرياضة يجهد نفسه إلى حد يعد جناية على النفس، أو عن طريق مثلا قضاء حوائج المؤمنين، بل حتى عن طريق العبادة، لو قام بعبادة بنحو يوجب تلف راحته الجسدية بحيث لا يقوى على الأعمال الأخرى، وإن لم يتلف شيء من بدنه ولم يفسد شيء من أعضائه فإنه يعد بنظر العقلاء جانيا على نفسه. المحرم عنوان الجناية على النفس والظلم لها، لا إلقاء النفس في التهلكة، أمر مقطوع به، لكن المحرم ما هو أوسع من ذلك. وقد يستدل على ذلك بأحد وجهين: الوجه العقلائي، حيث أفاد بأن المرتكز العقلائي على هذا، المرتكز العقلائي على ذم ومبغوضية ومنع الدخول في أي أمر يوجب الجناية على النفس بنظر المرتكز العقلائي. طبعا هذا ما لم يكن هناك غرض عقلائي معتد به، وإلا فالغرض يرفع صدق عنوان الجناية على النفس. الوجه الثاني معتبرة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بميناء حين قضى مناسكها في حجة الوداع إلى أن قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. بتقريب أن قوله ولا تظلموا أنفسكم مطلق يدل على حرمة أي عمل يعد ظلما للنفس ويعد جناية على النفس من أي سنخ من أي صنف، ما دام يعد ظلما على النفس فهو مندرج تحت النهي. وربما يناقش الاستدلال بأن الظلم المنظور في الرواية ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والذنوب، لأن فيها تعريضا للنفس للعقاب والهلكة الأخروية، ولكن هذا التخصيص يحتاج إلى قرينة تشهد بذلك. أو ربما يناقش في الاستدلال بالآية بأن المنظور ولا تظلموا أنفسكم يعني ولا يظلم بعضكم بعضا، فإن ظلم بعضكم لبعض ظلم لأنفسكم، لأن المقصود بالنفس الشخص، وإنما المقصود بالأنفس عنوان المجتمع الإسلامي، عنوان المجموع الديني. ولا تظلموا أنفسكم يعني ولا يظلم بعضكم بعضا بقرينة السياق، حيث تعرض لأداء الأمانة وتعرض إلى المحافظة على الدين، فقال ولا تظلموا أنفسكم. ولكنه أيضا يحتاج إلى شاهد وقرينة، فإن الظاهر من قوله ولا تظلموا أنفسكم على الأقل أنه مطلق يشمل ما كان ظلما للشخص، ما كان ظلما لنفس الإنسان وإن لم يكن ظلما لغيره. القول الثالث: حرمة الضرر المعتد به ولو لم يكن إلقاء للنفس في التهلكة، كما هو مبنى سيدنا الخوئي، ولو لم يكن مصداقا للجناية على النفس وظلمها، كما هو مبنى شيخنا الأستاذ قدس سرهما، بل متى ما كان ضررا بليغا ضررا معتدا به فإنه محرم، كما يظهر من استفتاءات السيد الحكيم قدس سره السيد الحكيم الصبط أن المدار على الضرر المعتد به، الضرر البليغ غض النظر عن العناوين الأخرى. ربما يستدل لهذا القول الثالث بعدة طوائف من الروايات الشريفة التي ركزت على عنوان الضرر بغض النظر عن أي شيء آخر. هذه الروايات الشريفة على طوائف ثلاث: الطائفة الدالة على حرمة الإضرار بالبدن لكونه إفسادا أو إسرافا، والطائفة الثانية ما دل على حرمة الميتة لكونها ضررا بالبدن، والطائفة الثالثة ما دل على حرمة أكل الطين لكونه مضرا بالبدن. نلاحظ مثلا الطائفة الأولى التي دلت على حرمة الإضرار بالبدن لكونه إفسادا أو إسرافا. روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن أسلم الجبلي رمي بالغلو عن علي بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق، فقال: لا بأس. يعني أكو واحد يدلك بالدقيق، الدقيق يؤكل وأنه يتدلك منه. قالوا: بعد إحنا ما عندنا نخالة حتى نتدلك بها، والسفر يتعب الرجلين ونحتاج إلى تدليك الأرجل، فنتدلك بشنو؟ بالدقيق. فهنا تأتي شبهة شنو؟ الفساد أو الإسراف، أن هذا إفساد في الأرض، أن هذا إسراف. فقال عليه السلام: لا بأس، إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال، فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد. إني ربما أمرت غلامي فكذا فلت لي النقيب الزيت فأتدلك به، هذا ليس مصداقا للفساد والإسراف. كأن الرواية فرغت عن حرمة الفساد والإسراف، أن الفساد والإسراف أمر محرم، إنما هل ينطبق على التدلك بالدقيق أم لا؟ الإمام يقول: لا، الفساد المحرم لا ينطبق على التدلك بالدقيق، إنما الذي ينطبق عليه الفساد المحرم الإضرار بالبدن. الرواية الثانية روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز. إسحاق بن عبد العزيز بناء على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير يكون ثقة، وإن قال عنه ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويجوز أن يخرج شاهدا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق فقال: لا بأس. قلت: يزعمون أنه إسراف. قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، وإني ربما أمرت بالنقي فيلت لي فأتدلك بالزيت، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. فظاهره أن النهي الوارد في القرآن عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ناظر إضرار بالبدان، لا مجرد التدلك مثلا بالدقيق أو بالزيت أو نحو ذلك. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره في الدراسات، دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 522، رواية بسندين أحدهما تأمن، عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال عليه السلام: إن الله تعالى لم يحرم ذلك. ذلك إشارة إلى ما في صدر الرواية، هو الخمر والميت والدم ولحم الخنزير. إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. ثم قال في ذيل الرواية: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحف جسمه وذهبت قوته، إلى آخر الرواية. فيقال ظاهر قوله نهاهم عما يضر ببدنهم أن مصب الحرمة هو شنو؟ الإضرار بالبدن. وحيث لا يحتمل حرمة كل إضرار، ولو كان بحمى أو بإنفلونزا أو بصداع، فلا أقل المنصرف من قوله الإضرار بالبدن الضرر البليغ المعتد به عند العرف، وإن لم يصدق عليه أنه جناية ولا إلقاء بالنفس على التهلكة، بل ربما يرتكبه الناس لأجل الدخول في المصارعات والملاكمات وحمل الأثقال وما أشبه ذلك، فإنهم لا يعتبرون هذا جناية عند العقلاء ولا يعتبرونه إلقاء للنفس بالتهلكة، لكن بما أنه مورد للضرر بليغ المعتد به فيكون داخلا تحت هذه الروايات الناهية. أذكر الطائفة الثالثة المناقشة، أخليها لليلة القادمة لأن السيد الخوي ناقش في هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: ما دل على حرمة أكل الطين معللا ذلك بأنه مضر. في الوسائل جزء 24 صفحة 220 الحديث الثاني، وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده عن زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التمني عمل الوسوسة، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين، إن الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء أو يهيج الداء، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه. فيقال ظاهر الذيل أن أكل الطين محرم باعتبار أنه يورث السقم وهو مورد العذاب، يعني ما يورث السقم في البدن بحيث تضعف قوة الشخص هو شنو؟ محل للعذاب، وهذه كناية عن حرمة. يأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين.